بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا هناد. هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي أبو بكر الكوفي، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 94 أو 95 و100. وكانت ولادته في 90. واختلف في أبي بكر بن عياش على عدة أقوال، فبعضهم ذهب إلى تضعيف أبو بكر بن عياش، بعضهم ذهب إلى تضعيفه مطلقا، وممن ذهب إلى هذا القول يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا علي بن المديني، ومنهم من وثقه مطلقا، ومنهم من فصل في حاله، ومنهم من فصل في حاله كأبي حاتم بن حبان، فقال عندما تقدمت به السن تغير حفظه، لكن لعل راجح في أبي بكر بن عياش أن حديثه من القسم الحسن، وأن حديثه على ثلاثة أقسام، وأن حديث أبو بكر بن عياش على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه فيكون حديثه صحيح، لأن أبا حاتم الرازي وصف كتاب أبو بكر بن عياش بأنه أصح من كتاب شريك بن عبد الله النخعي، وتقدم لنا بالأمس أن كتاب شريك يعتبر صحيح، كما جزم بذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، وأيضا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. فأبو حاتم قدم كتاب ابن عياش على كتاب شريك، فإذا ثبت أن أبا بكر بن عياش حدث بحديث من كتابه أو روى شخص هذا الحديث من كتاب أبي بكر بن عياش، فهنا يحكم على الحديث بالصحة. وذكرنا سابقا، قلنا كيف يعرف أن الشخص حدث من كتابه؟ إذا قال راوي الحديث حدثنا فلان من كتابه، كما يفعل مثلا الحافظ البيهقي فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه، أو إذا كان يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب، كما ثبت هذا من حال جرير بن عبد الحميد الضبي، فكان رحمه الله في الغالب لا يحدث إلا من كتابه. وأيضا كالإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يحدث إلا من كتابه كذلك. الحالة الثالثة التي يعرف من خلالها أن هذا الشخص حدث من كتابه، أن يعرف من راوي الحديث، أو يعرف من راوي أن يعرف أن هذا الشخص راوي عن هذا الشخص الآخر أنه لا يروي إلا من كتاب شيخه، أن يعرف أن تلميذ هذا الشخص في الغالب لا يحمل عن شيوخه إلا من كتبهم، في الغالب أنه لا يروي، أو يعرف من حاله أنه لا يروي من حديث شيوخه إلا ما حدثوا به من كتبهم، كما هو بالنسبة للحال لكبار الحفاظ، فكبار الحفاظ في الغالب لا يروون عن الناس إلا من كتبهم. فعندما أتى يحيى بن معين إلى عبد الرزاق وحدث عبد الرزاق حدثه حديث من حفظه، قال لا ولا حديث، فلم يقبل منه أن يأخذ عنه من حفظه، بل نعم بل أمره بأن يحدثه من كتابه، وهذا هو غالب أو هذا حالة غالب أكثر الحفاظ، أنهم لا يحملون عن شيوخهم إلا ما حدثوا به من كتبهم، خاصة إذا كان هذا الشيخ متهم بالخطأ ومتهم بسوء الحفظ، فلا يرون عن هذا الشخص إلا إذا حدث من كتابه. نعم، فهذا القسم الأول من حديث أبي بكر بن عياش، إذا حدث من كتابه فهنا يعتبر حديث صحيح. القسم الثاني إذا حدث به قديما، ويعتبر حديث هنا جيد، إذا حدث به قديما يعتبر هنا حديث جيد. وكيف يعرف هذا الشيء؟ يعرف هذا الشيء من خلال راوي الحديث عنه، فإذا كان هذا الراوي من متقدم أصحابه فهنا يكون حمل عنه قديما، يكون هنا حمل عنه قديما. والقسم الثالث من حديثه إذا حدث أو إذا كان راوي عنه من المتأخرين من أصحابه، لأنه كما ذكرت رحمه الله عندما تقدمت به السن، وقد عمر بن عياش قد عمر وتقدمت به السن حتى بلغ 100 تقريبا، ومعروف أن الغالب على الناس أنه إذا تقدمت به السن يسوء حفظهم، ومن هؤلاء أبو بكر بن عياش فساء حفظه، لكنه لم يخرج من حد الثقة إلى حد الضعيف. نعم، نزل حديثا من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فهذه أقسام حديث أبو بكر بن عياش الأسدي. نعم، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي الكوفي الملقب بالأعمش، وهو ثقة من كبار الحفاظ من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 48 و100، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن عنعنة الأعمش محمولة على السماع والاتصال، لأنه رحمه الله قليل التدليس، نادر ما يدلس كما نص على ذلك كبار الحفاظ. فكما ذكر الحافظ أبو زرعة أن الأعمش ربما دلس، وكذلك أيضا نص أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام أن الأصل في حديث الأعمش أنه محمول على السماع والاتصال حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وذكرنا سابقا قلنا لابد يثبت سماعه من شيخ الذي حدث عنه. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ ومكثر جدا من الحديث، وغالب الأحاديث الصحيحة تدور على أبي إسحاق كما ذكر ذلك علي بن المديني، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 29 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله وصف بالاختلاط، أنه عندما تقدمت به السن اختلط، ووصف أيضا بالتدليس، وقد أجبنا عن الاختلاط وأجبنا عن التدليس في دروس سابقة، وقلنا أن الأئمة لا يقصدون بأن اختلط إلا أنه تغير حفظا نوعا ما، لأنه أيضا رحمه الله عمر، فعندما تقدمت به السن ساء حفظه، لكن هذا السوء لم يخرجه من حد الثقة، بل هو ثقة وحديث صحيح مطلقا، لأن الحديث التي أنكرت عليه حديث قليلة جدا. وذكرنا سابقا طبعا الذلة على هذه المسألة بتوسع، وكذلك أيضا تدليسه، قلنا تدليسه قليل جدا، فهو ربما دلس. فإذا جمعنا طرق الحديث ولم يذكر واسطة بينه وبين شيخه وثبت سماع من شيخه، فهنا يكون محمول على السماع والاتصال. نعم، عن الأسود، الأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، وهو أيضا ثقة وفقيه، وكان من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثانية مخضرم من أصحاب عبد الله بن مسعود. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ثم قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد تقدم قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح أبو آسي أبو سفيان، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ من الطبقة من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو ابن سعيد بن مسوق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ. عن أبي إسحاق قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل يجب على الشخص إذا كان على جنابة وأراد أن ينام هل يجب عليه أن يغتسل؟ نعم، هل يجب عليه أن يتوضأ أو يجوز له أن ينام بدون وضوء؟ وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ومحصل أقوال العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن يجب على الشخص إذا كان على جنابة وأراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ، إما أن يغتسل وهذا هو الأفضل، وإذا ما اغتسل يجب عليه أن يتوضأ. وقال بهذا القول بعض الصحابة كعبد الله بن العباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا أبو سعيد الخدري، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، وكذلك أيضا عائشة، قالوا إذا كان الشخص على جنابة وأراد أن ينام إما أن يغتسل، وإذا ما اغتسل ينبغي له أن يتوضأ. واستدلوا بقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على جنابة وأراد أن ينام فليتوضأ ولينم، فليتوضأ ولينم إذا لم يغتسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الشخص الذي على جنابة إذا ما اغتسل أمره بأن يتوضأ، وأمره بأن لا ينام إلا على وضوء. فهذا هو دليلهم، وهذا كما سوف يأتينا ثابت من حديث عائشة، وأيضا ثابت من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا غيرهم في الباب عن غيرهم. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما يستحب له الوضوء، وأما الوجوب فلا يجب عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الوضوء ليس واجبا عليه. واستدلوا بحديث أبي إسحاق هذا الذي رواه عن الأسود، والأسود عن عائشة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء، فقالوا هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما نام وهو لي نعم ولم يتوضأ، ربما نام وهو على جنابه ومع ذلك لا يتوضأ كما في حديث عائشة هذا. والقول الثالث في المسألة، وإن كان هو يرجع إلى القول الأول لكن يعني فيه خلاف نوعا ما، وهو محكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن الشخص يجب عليه أن يتوضأ لكن ليس هذا الوضوء كامل، وإنما يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه إلا قدميه، ويمسح برأسه إلا قدميه، فيتوضأ وضوءا كاملا إلا غسل القدمين. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان على جنابه وأراد أن ينام، كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ وأيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط. هذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي إسحاق هذا بأنه حديث ضعيف، وأن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه وقالوا أن هذا الحديث معلول، وأن الحمل في ضعف هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وأن رحمه الله وإن كان من الثقات الحفاظ لكنه أخطأ. نعم، نذكر تخريج الحديث قبل أن نبين علة هذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه الكبرى كما في الأطراف للحافظ المزي، وكذلك أيضا ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش به. وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي والطحاوي، كلهم من طريق سفيان الثوري، كلهم من طريق سفيان الثوري به طبعا، وأيضا نعم كلهم من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه الإمام أحمد والنسائي في كتابه أو في سننه الكبرى والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش به. وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي، كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي كلاهما عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي به. نعم، كما ذكرت أن كبار الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، وقالوا أن الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ إما أن يغتسل وإلا يتوضأ. فأبو إسحاق السبيعي هنا خالف الثابت والمشهور عن عائشة، وقال إن الذي روى هذا الشيء إبراهيم النخعي عن الأسود، وكذلك أيضا رواه عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ولا ينام إلا على وضوء إذا كان على جنابه. وقالوا أن إبراهيم النخعي ما في شك مقدم على أبي إسحاق السبيعي، فإبراهيم أوثق من أبي إسحاق السبيعي. وكذلك أيضا يؤيد حديث إبراهيم رواية عبد الرحمن ابن الأسود، رواية نعم عبد الرحمن بن يزيد ابن الأسود، نعم رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي الذي هو أخو الأسود بن يزيد، الذي هو أخو الأسود بن يزيد، فكلاهما إبراهيم وعبد الرحمن ابن يزيد رواه هذا الحديث عن الأسود عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام أو يغتسل. وأيضا ثبت عنها من طرق أخرى، فروى أبو سلمة بن عبد الرحمن وكذلك أيضا عروة بن الزبير عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتوضأ قبل أن ينام، فقالوا رواية هؤلاء مقدمة على رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود. فممن صرح بتضعيف هذا الحديث نعم إسماعيل، وأظنه إسماعيل بن أمية، إسماعيل وأظنه إسماعيل بن أمية، فعندما ذكر سفيان الثوري هذا الحديث إسماعيل وأظنه إسماعيل بن أمية قال يا فتى يشد هذا الحديث بشيء، يعني هذا الحديث لابد أن يشد بشيء، أما إذا كان ليس له إلا هذا الإسناد فهذا الإسناد ليس بمعتبر ولا يعتمد عليه. وكذلك أيضا ابن مهدي عندما طلب من سفيان الثوري أن يحدثه بهذا الحديث امتنع وقال إن هذا الحديث وهم، وقال إن هذا الحديث وهم. وكذلك أيضا نقل أبو داود في سننه عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم. وكذلك أيضا الإمام أحمد قال عن هذا الحديث ليس بصحيح. وكذلك أيضا أبو داود السجستاني عندما روى هذا الحديث كما في نسخة ابن العبد، طبعا في النسخة المطبوعة ليس فيها قول أبو داود هذا، فذكر الحافظ بن حجر في كتابه النكت الضراف على تحفة الأشراف أن في نسخة ابن العبد أنه نقل عن أبي داود أنه عندما روى هذا الحديث قال إن هذا الحديث ليس بصحيح. وكما ذكرت سابقا أن الحافظ بن حجر ذكر في كتابه النكت على ابن الصلاح أن أغلب كلام أبو داود على الرجال وعلى الأحاديث في نسخة ابن العبد، أن أغلب كلام أبو داود على الأحاديث وعلى الرجال موجود في نسخة ابن العبد، وهذه النسخة طبعا ليست بموجودة. نعم وقال شعبة، نعم وقال شعبة بن الحجاج، وقال شعبة بن الحجاج سمعت حديث أبي إسحاق هذا ولكني أتقيه. نقل هذا القول ابن أبي حاتم في كتابه العلل، وكذلك أيضا الإمام مسلم في كتابه التمييز قال إن أبا إسحاق غلط في هذه اللفظة. طبعا نقل هذا الحافظ بن حجر في كتابه النكت الضراف على تحفة الأشراف. وكذلك أيضا ابن المنذر عندما ذكر هذا الحديث قال تكلم بعض أهل العلم في إسناده، ونقل ابن مفوز إجماع الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، لكن بعضهم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. فممن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث الحافظ أبو عبد الله الحاكم، وكذلك أيضا تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث. فبعد أن نقل الحافظ البيهقي أن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، قال أن نعم بعد أن ذكر أن الحفاظ طعنوا بهذه اللفظة وقالوا أن هذا من تدليسات أبي إسحاق، وأن أبا إسحاق يبدو أنه لم يسمعه من الأسود، لكن بعد أن قال هذا الكلام استدرك وقال ثبت سماع أبو إسحاق من الأسود بن يزيد، إذن فالإسناد يعتبر صحيح. ثم قال الجمع بينه وبين حديث عائشة، أو الجمع بينه وبين ما ثبت عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن ينام، قال الجمع بينهما هو ما ذهب إليه أبو العباس ابن سويج وهو من كبار الشافعية في عام 737، قال بأن معنى حديث أبي إسحاق معناه أنه لا يمس ماء أي لا يغتسل، أي لا يغتسل. وحديث عائشة الآخر يعتبر مفسر لحديث أبي إسحاق. ففي حديث عائشة الآخر الذي ثبت عنه وهو الأصح أنه كان يتوضأ، فمعنى لا يمس ماء في رواية أبي إسحاق السبيعي أي أنه لا يغتسل. وذكر الحافظ بن حجر أنه يؤيد هذا الشيء ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أيوب بن يحيى عن أبي حنيفة عن عقبة بن عامر كلاهما عن أبي الأسود أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ. كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي الأسود أن رسول عليه عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يتوضأ. فهؤلاء رووا عن أبي إسحاق رووا عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان يتوضأ أي رسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذه الرواية عن أبي إسحاق تعتبر مفسرة للرواية الأخرى عن أبي إسحاق بأنه كان لا يمس ماء، وأن المقصود في عدم مسه للماء هو أنه كان لا يغتسل كما في الروايات الأخرى. وهذا جمع جيد طبعا، وهذا جمع جيد لأن فيه إعمال لجميع الأحاديث، وأحاديث أبو إسحاق وإن كان هو مخالف لرواية وإن كان هو مخالف لمن هو أوثق من عنده، لكنه أيضا يعتبر حديث قوي جدا وظاهر إسناد الصحة، لكن لعله يجمع بينه وبين حديث الحديث الآخر الذي هو أصح عن عائشة أن معنى لا يمس ماء أي كان لا يغتسل وإنما كان يتوضأ، فهذا هو المقصود بعدم مسه للماء. فهذا الجمع من أبي العباس بن سويج جمع جيد وفيه إعمال لجميع الروايات التي رويت عن عائشة. نعم. أي نعم. هذا من كلام أبو عيسى، يعني بعض الحفاظ إذا أراد أن يتكلم أو أراد أن يبين قوله ويميز قوله عن قول غيره يقول قال فلان، إما أن يسمي نفسه باسمه أو يكنيه أو يذكر كنيته، كما يفعل ابن حزم مثلا يقول قال علي أو قال أبو محمد، كما يفعل البخاري أيضا قال أبو عبد الله. إيه من كلامنا، ومرات يكون من كلام النساخ، مرات يكون من كلام النساخ.
ما جاء في الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، محمد المثنى العنزي البصري، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد هو القطان أبو سعيد البصري، وهو من كبار الحفاظ من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 98 و100. عن عبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله من الطبقة الخامسة، وهو أيضا ثقة ثبت من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 47 و100، وقد أخرج له الجماعة. النافع هو مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله يكنى بأبي عبد الله، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وموصوب بالفقه من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 17 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. كما ذكرت في كلامي السابق أن هذا الحديث هو الذي احتج به من ذهب إلى أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد النوم أو قيد جواز هذا الشيء إذا توضأ، قيد هذا الجواز في النوم بأن يجب على هذا الشخص الذي هو على جنابه ينبغي له أن يتوضأ. فقيد هذا الجواب بأنه إذا توضأ فيجوز له أن ينام إذا كان على وضوء، أو طبعا كما ذكرت أنه توضأ. فهذا هو حجة من ذهب إلى أنه يجب على الشخص إذا أراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ. وأيضا كما ذكرت في حديث عائشة في أكثر روايات عنها أنه قيد الجواز بأن يتوضأ. طبعا حديث ابن عمر هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخرجه البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن خزيمة وابن ماجه والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار من طرق كثيرة، بعضهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وبعضهم عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وهناك زيادة في هذا الحديث وقعت عند ابن خزيمة ووقعت أيضا عند ابن حبان، وهذه الزيادة نعم، قال ابن خزيمة حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ويتوضأ إن شاء، قال ويتوضأ إن شاء. فهنا خير الشخص كما في هذه الرواية بالوضوء، فظاهر هذه الرواية أن الوضوء لا يجب، لأن جعل هذا راجع إلى مشيئة هذا الشخص إذا أراد أن يتوضأ، إذا شاء أن يتوضأ. فظاهر هذه الرواية أن الوضوء لا يجب على الشخص إذا أراد أن ينام إذا كان على جنابه، لأن في هذه الرواية قال إن شاء، ومعروف أن تقييد الأمر بالمشيئة يدل على أن هذا الشخص مخير. لكن هذه الزيادة ليست بصحيحة، لأن في أكثر الروايات ليس فيها هذه الزيادة، ففي الرواية التي خرجها أصحاب الكتب الستة ليس فيها هذه الزيادة. وكذلك أيضا روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر، وهذا اللفظ هو ليتوضأ ولينم. نعم، هذا اللفظ الآخر يتوضأ وينام إن شاء، يتوضأ وينام إن شاء، فالمشيئة راجع إلى النوم في رواية الإمام أحمد عن سفيان. أما في رواية أحمد بن عبد الضبي فالمشيئة راجع إلى الوضوء، وما في شك أن إذا خالف أحمد بن عبد الضبي وهو ثقة، إذا خالف الإمام أحمد وهو من كبار الحفاظ، ما في شك أن قول الإمام أحمد أو رواية الإمام أحمد مقدمة على رواية غيره، بالإضافة إلى أن أكثر روايات ليس فيها هذه الزيادة، فهذه زيادة شاذة وليست بصحيحة. وأيضا روى الإمام مسلم هذا الحديث من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر بهذا الحديث، ولفظه في هذه الرواية نعم ليتوضأ ثم ينم حتى يغتسل إذا شاء. فهنا المشيء راجع إلى الاغتسال، فدل على أن الزيادة التي أتى بها أحمد بن عبد الضبي أنها زيادة شاذة وليست بصحيحة. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. أما حديث عمار فأخرجه أبو داود الطيالسي فقال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، أنه رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. وأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي والطحاوي كلهم من طريق حماد بن سلمة به، وهذا الإسناد رجاله لا بأس بهم، فحماد بن سلمة ثقة وعطاء الخراساني فيه كلام لكن راجح أنه صدوق، فما ذهب إلى هذا جمهور النقاد. ويحيى بن يعمر ثقة من سادات التابعين في عصره، لكن ذكر أبو داود له علة، ذكر لهذا الحديث علة فقال إن بين يحيى بن يعمر وعمار رجل، قال بين يحيى بن عمار يحيى بن يعمر وعمار رجل، فإذا هذا الإسناد منقطع إذن هذا الإسناد منقطع، لأن يحيى بن يعمر لم يثبت أنه سمع هذا الحديث من عمار بن ياسر. أما حديث عائشة طبعا تقدمت بعض، نعم أشرنا سابقا لبعض طرق حديث عائشة، فقلنا أن حديث عائشة رواه الأسود بن يزيد من رواية إبراهيم النخعي، وأيضا من رواية عبد الرحمن ابن يزيد، وكذلك أيضا من رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومن رواية أيضا عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام توضأ أو يغتسل، إما أن يغتسل أو يتوضأ. وحديث عائشة مخرج في الكتب الستة، فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن خزيمة وابن ماجه والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار. أما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه، أما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه وابن المنذر في كتابه الأوسط، وفي إسناده شرحبيل بن سعد، في إسناده شرحبيل بن سعد راوي هذا الحديث عن جابر، وشرحبيل بن سعد الجمهور على تضعيفه، شرحبيل بن سعد الجمهور على تضعيفه، ومنهم النسائي والدارقطني ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، أو أن محمد بن إسحاق امتنع من الرواية عنه، محمد بن إسحاق امتنع من الرواية عن شرحبيل بن سعد، فيبدو أنه يرى أنه ضعيف، وجزم بضعفه النسائي والدارقطني، وفي أكثر روايات عن يحيى بن معين تضعيف شرحبيل بن سعد، وفي أيضا أبو أويس، وأبو أويس المدني أيضا فيه كلام، ولعل الأقرب أنه لين، لعل الأقرب من كلام القاد أنه لين ولا يحتج به. فإذا حديث جابر مضعف من أجل شرحبيل بن سعد وأيضا من أجل أبو أويس. أما حديث أبو سعيد الخدري فأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام، أمره رسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ثم ينام. قال البوصيري في زواد بن ماجه أن هذا الإسناد أو أن هذا الحديث إسناده صحيح، أن هذا الحديث إسناده صحيح. أما حديث مسلمة فنسبه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير، حديث مسلمة نسب الهيثمي في مجمع الزواد إلى الطبراني في الكبير، ثم قال رجاله ثقات. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، طبعا نعم حديث عمر هو أصح شيء في هذا الباب، ويأتي بعد حديث عائشة، وإن كان الذين رووا عن عائشة أكثر من الذين رووا حديث عمر، لكن لأن حديث عائشة وقع فيه نوع من الاختلاف، فلذلك يبدو أن أبو عيسى قدم حديث عمر على حديث عائشة. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام، كما ذكرنا سابقا أن للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ومذهب الجمهور أن هذا الوضوء ليس بواجب بل هو مستحب، لكن لعل الأقرب هو وجوب، أو ما نقول بوجوب هذا الشيء، لكن الأحاديث تأمر ب أن يتوضأ الشخص، الحديث تأمر كما ذكرناها سابقا تأمر الشخص بأن يتوضأ إذا كان على جنابه وأراد أن ينام، تأمره بأن يتوضأ ولا ينام إلا على وضوء. طبعا الحكمة في ذلك ذكر ابن الجوزي أن الملائكة لا تقرب الشخص الذي يكون على جنابه وتبتعد عنه، وأن الشياطين هي التي تقترب من هذا الشخص، فالشخص إذا كان له رائحة كريهة الشياطين تقترب من عنده، وأن الملائكة تتأذى بالرائحة الكريهة، وأن الملائكة تبتعد عن هذا الشخص الذي يكون على جنابه. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود والنسائي، نعم ما رواه أبو داود والنسائي في سننه الكبرى والصغرى، وابن ماجه والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق شعبة بن الحجاج عن علي بن مدرك وهو النخعي ثقة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي وهو أيضا ثقة، عن عبد الله بن نجي، وعبد الله بن نجي مختلف فيه، عبد الله بن نجي مختلف فيه، ولعل الأوجح أنه لا بأس به. فما ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر عندما حكم عليه بأنه صدوق. الحافظ البخاري وابن عدي قالوا عن عبد الله بن نجي أنه فيه نظر، قالوا فيه نظر. وذكرنا سابقا أن معنى قول البخاري عن شخص فيه نظر أي روى أحاديث فيها نكارة أو حديث تفرد فيها أو حديث تفرد فيها. وبالفعل عبد الله بن نجي تفرد بهذا الحديث. وذهب النسائي إلى توثيق عبد الله بن نجي، ذهب النسائي إلى توثيق عبد الله بن نجي، ولعل لقب أنه لا بأس به. عن أبيه وأبوه نجي الحضرمي فيه جهالة، نجي الحضرمي فيه جهالة، لكن الحافظ بن حجر نعم، لكن العجلي ذهب إلى توثيقه، وابن حبان أيضا وثقه. وكما ذكرنا سابقا أن توثيق هؤلاء غير معتبر به كثيرا، لأنهم رحمهم الله وثقون المجاهيل، كل من العجلي وابن حبان يذهبون إلى توثيق المجاهيل. فهذا الشخص أو توثيق هذا الشخص جاريا على قاعدتهم في توثيق المجاهيل. عن علي مرفوعا قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به. وحمل الخطابي قوله ولا جنب على الشخص الذي يعني يتهاون في الاغتسال من الجنابة ويغلب عليه دائما تأخير الاغتسال من الجنابة، هكذا قال الخطابي في تأويل هذه الكلمة أو في توجيه هذه الكلمة. فهذا الحديث يؤيد ما قاله ابن الجوزي أن الملائكة تبتعد عن هذا الشخص الذي يكون على جنابه. نعم. لماذا فيه نكارة؟ يعني هذه ليست بزيادة، أين الزيادة؟ ثبت في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب، وكذلك أيضا فيه صورة، لأن جبريل امتنع من الدخول أو من الإتيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عندما سأل الرسول قال: هناك كلب في بيتك وأيضا هناك تمثال، فأمر بالكلب أن يخرج والتمثال بأن يكسر. لكن هذا الحديث حديث مستقل، هذا الحديث حديث مستقل وليس مروي عن نعم ليس مروي من هذا الطريق، وإنما هو حديث مستقل. فهذا الإسناد لا بأس به، لذلك النسائي خرج هذا الحديث في كتابه السنن. وذكرنا سابقا أن النسائي عندما يخرج حديث ويسكت عليه يعتبر هذا الحديث صحيح عنده، وطبعا هذا قول جمهور الحفاظ، فأكثر الحفاظ وصفوا كتاب النسائي بأنه كتاب صحيح، وكان يسمون كتاب النسائي بالصحيح، صحيح النسائي. ومن قال بهذا الحافظ أبو عبد الله أبو أحمد بن عدي عبد الله بن عدي، وكذلك أيضا الخطيب البغدادي أبو بكر، وأبو عبد الله الحاكم، والحافظ الذهبي، وأيضا الحافظ بن حجر، كما نص على ذلك صراحة في كتابه تخريج حديث الأذكار نتائج الأفكار. وكذلك أيضا يفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد السابع عندما ذكر شخص اسمه الميمون بن سياه، وذكر الخلاف فيه ثم قوى هذا الشخص، وذكر من الأدلة على تقويته أن النسائي روى عنه، أن النسائي روى عن هذا الشخص في كتابه السنن. بل نقل هذا عن النسائي، فالسيوطي ذكر في حاشيته على النسائي أو في مقدمته على النسائي نقل عن ابن الأحمر أنه سأل النسائي عن كتابه هذا فقال إن كتابي صحيح إلا ما بينت علته، لكن ما نعرف الإسناد الذي يتصل بابن الأحمر عن النسائي، يعني السيوطي ذكر هذا القول عن النسائي معلقا. أما الحكاية التي ذكرها ابن الأثير أن النسائي عندما ألف كتاب السنن وعرضه على أحد الأمراء فقال: هل جميع ما في هذا الكتاب صحيح؟ قال: لا، قال: أخرج لي الصحيح أو بين لي الصحيح. فألف السنن الصغرى، فهذه الحكاية لا نعرف أنها صحيحة، ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول معلقة بدون إسناد. وكذلك أيضا الحافظ الذهبي عندما ذكر هذه الحكاية أيضا علقها ولم يذكر لها إسنادا. والمعروف عن الحفاظ وأيضا الاستقراء يدل على أن كتاب النسائي صحيح، فهذا يخالف هذه الحكاية. وأيضا الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري قوى هذا الحديث فذهب إلى تقويته وذهب إلى أن هذا الإسناد لا بأس به. لا ما يلزم، يعني قد يكون المتن صحيح والراوي ضعيف، قد يكون المتن صحيح والراوي ضعيف. طبعا ما أقصد يكون هذا المتن له عدة أسانيد، نعم هذا شيء معروف، إذا كان للمتن عدة أسانيد وبعض هاي الأسانيد صحيح يعتبر هذا المتن صحيح، لكن مرات قد يكون هذا المتن قد يكون هذا الإسناد ضعيف لكن يعتبر المتن صحيح. وذكرنا سابقا يعني قلنا عندما أتى البخاري إلى إسماعيل بن أبي أويس وراجح وتضعيف إسماعيل بن أبي أويس راجح تضعيفه، لكن البخاري انتقى حديث الصحيحة، فكبار الحفاظ عندهم تمييز يستطيعون أن يعرفوا ضعيف حديث الشخص من صحيحة، ولذلك البخاري اعتمد كثيرا على إسماعيل بن أبي أويس مع أن راجح ضعفه لكن انتقى الحديث الصحيحة. وهذا أيضا منقول عن سفيان الثوري في قصة مع الكلبي عندما نهى الناس عن مجالسة الكلبي، قال طيب أنت تجالسه، قال نعرف صدق من كذبه. وهذا كان سابقا أن ثبت في السنة ما يؤيد هذا الشيء في قصة الشيطان مع أبي هريرة، فقال له رسول عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، هنا صدق لكن الغالب على حال الشيطان الكذب. فالحديث الذي ذكر الشيطان وهو أن قراءة آية الكرسي تمنع من الشيطان هذا صحيح، فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الشيطان على هذا الشيء فقال هنا صدق لكن الغالب على حاله الكذب. فالحفاظ وصلوا إلى درجة أنهم يستطيعون أن يميزوا بين ضعيف حديث الشخص وصحيحه، بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أي شخصين، يعني سواء كان هذا الشخص يعني مجهول أو كافر ووجد شخص آخر وكلاهما نقل قصة واتفق على رواية هذه القصة بألفاظها وما ثبت أنهما اجتمعا، فيقول هذا فيه دليل على صحة هذه القصة، وما قيد يعني ما قيد هؤلاء الرواة بأنهم يكونون ثقات أو يكون هذا الشخص مسلم، بل أطلق قال أي شخص يروي قصة ثم يأتي شخص آخر ولا يعرف أنه اجتمع أبدا يروي نفس هذه القصة بألفاظه يعتبر هذا صحيح. وكما ذكرنا طبعا سابقا أيضا يعني الأمر يختلف باختلاف المتن، فمرات الشخص قد يتشدد وقد يتساهل، يعني مرات الحكم يختلف باختلاف المتن المروي. فإذا كان المتن المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه أشد، فهنا يتشدد فيه خاصة إذا كان هذا يتعلق بالعقيدة فالأمر فيه أشد، لأن في العقيدة ما يقبل إلا نعم العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، فلا يثبت أو لا تثبت العقيدة بالحديث إذا وقع فيها اختلاف في ألفاظها، وإن كان لها وإن كان لهذا المتن عدة أسانيد لكن لا تصل إلى درجة الحسن لذاته، فهنا يتوقف أو يعني يحتاط في إثبات العقيدة، لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى بخلاف مثلا الأحكام فالأمر فيها أسهل، يحتج بالأحاديث التي هي من القسم الحسن لغيره. وبالنسبة للمغازي والسير فالأمر فيها أسهل أيضا، فالحفاظ أو بعض الحفاظ احتجوا بالواقدي مع أن في الحديث لا يحتج به، فابن كثير رحمه الله قوى الواقدي في المغازي والسير وما ينقله من التاريخ فقال هو صدوق في التاريخ، ذكر هذا في البداية والنهاية. كذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول أيضا ذهب إلى تقوية الواقدي فيما ينقله في المغازي والسير. وإذا كان الأمر بعد يعني في نقل عن بعض العلماء أو نقل عن بعض الناس فالأمر فيه أيضا أسهل بكثير، فأيضا الأمر يختلف باختلاف المتن ويفعل هذا. طبعا كل الحفاظ يفعلون هذا الشيء وخاصة الحافظ الترمذي، فتجد حكمه يتغير مع أن سلسلة الإسناد واحدة ومع ذلك ما تحكم عليه بأنها حسنة صحيحة وما تحكم عليه بأنها حسنة. طبعا هذا الاختلاف من الترمذي لاختلاف متن الحديث ما في شك يستمع على جنابته، لكن هذا الوضوء يخفف من الجنابة وذكر الحافظ بن حجر أن في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن شداد بن أوس أن أن الوضوء إذا كان الشخص الذي ناب وتوضع أن هذا يعتبر يعني هذا الشخص يعتبر ليس جنوب كامل وإنما عليه نصف جنابه وليس جنابة كاملة. نعم. هذا المقصود جنوب كامل. أي لعل المقصود جنوب كامل فهذا فالوضوء يخفف من الجنابة فلعل المقصود هذا الحديث الجنوب الكامل. نعم هذا هو ظاهر الحديث. نعم ما أقول بوجوب الوضوء لكن الحديث تأمر بهذا الشيء وكما ذكرنا الجمهور يقول أن هذا ليس بواجب بل هو مستحب وكما ذكرت يعني ما ثبت حديث يعتمد عليه في الترخيص للشخص الجنوب بأن ينام ولا يتوضا ما وجدنا دليل يعتمد عليه. حكاية من قال كان يتوضا الرواية الصحيحة عن عائشة أنه كان يتوضا إذا أراد أن ينام لا في حديث ابن عمر أمر قال ينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضا فقيد هذا بالوضوء قال نعم إذا توضا فحديث عمر أمر بأن يتوضا الشخص. نعم حديث عمر اللي خرجه البخاري ومسلم. هذا ظاهر الحديث ان الشخص لا ينام الا وهو متوضئ فاذا اجنب الشخص ثم استيقظ واراد ان ينام فالظاهر انه ينبغي له ان يتوضأ ثم ينام.
قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب قال فانبجست اي فانخنست وخسرت ثم جئت به فقال اين كنت او اين ذهبت قلت اني كنت جنوبا قال ان المسلم لا يجد. قال وفي الباب عن حذيفه وابن عباس قال ابو عيسى وحديث ابي هريره انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح قد رخص غير واحد من اهل العلم في مصافحه الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحائض باسا ومعنى قوله فانخنست يعني تنحنت عنه.
نعم قال ابو عيسى حدثنا اسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج التميمي وهو ثقة من الحفاظ من أصحاب الحديث من صغار الطبقة العاشرة وتوفي في عام 51 و200. وذكرنا سابقا أن الحافظ بن حجر قال أن إسحاق من الطبقة الحادية عشرة وقلنا الراجح أنه من صغار الطبقة العاشرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان تقدم وهو من كبار الحفاظ وتوفي في عام 98 و100 وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا حميد الطويل حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري وهو من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 45 وقيل قبل ذلك توفي في عام 45 و100 وقيل قبل ذلك. وحميد الطويل ثقة وقد احتج به الشيخان وجميع من ألف في الصحيح لكن حميد موصوب بالتدليس لكن هذا التدليس مختص بروايته عن أنس فلا يعرف أن حميد دلس عن غير أنس لكن أيضا هذا التدليس لا يعتبر مؤثر لماذا؟ لأن الواسطة بين حميد وبين أنس هي ثابت البناني. حميد ما في شك أنه ثبت أنه سمع من أنس أحاديث كثيرة لكن في بعض الأحاديث سمعها من ثابت عن أنس فأسقط ثابت ورواه مباشرة عن أنس فبما أن الواسطة علمت وهي ثقة لأنه ثابت البناني، فإذا رواية حميد عن أنس حجة مطلقا، وعلى هذا جرى جميع من ألف في الصحيح. وأيضا هذا يعني يكاد يتفق عليه الحفاظ، ولا نعرف أن شخصا ضعف حديث حميد الطويل عن أنس بالعنعنة، ولا نعرف أن هذا وقع إلا من المتأخرين، هم الذين ذهبوا لتضعيف حديث حميد عن أنس إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا مخالف لمنهج حفاظ الحديث. وذكرنا سابقا أن الواسطة بين حميد وبين أنس معروفة وهي ثابت البناني، فإذا تدليس لا يعتبر مؤثر، لأن الواسطة وهي ثقة، فحميد أسقى الثابت، فإذا روى هذا الحديث أو حمل هذا الحديث عن ثقة وهو ثابت البناني، فإذا عن أنت لا تعتبر مؤثرة، فحديث عن ثابت يعتبر حجة مطلقا. وعلى هذا جري نعم على هذا جميع وعلى هذا جرى جميع من ألف في الصحيح. أثبت أي شيء؟ أنا بعيد العهد في ترجمة حميد، لكن لأذكر أن العلائي ذكر قال أن الواسطة بينهما ثابت البناني، والحافظ بن حجر قرر على هذا الشيء، وأنا ما أظن اكتفيت بهذا، بل ثبت أن حميد ذكر أن الواسطة بينه وبين أنس هو ثابت البناني، وعلى هذا جميع جرى جميع من ألف في الصحيح، فلا نعرف أحدا أعلى حديث حميد عن أنس بالعنعنة أبدا، ومن خالف في ذلك فعليه الدليل، أبدا ما نعرف أحد أعلى حديث حميد الطويل عن أنس بالعنعنة أبدا ما نعرف أحد، ما في إلا المتأخرين مثل الذي حقق مصنف أبو يعلى، فتجد يعني المتون صحيحة والأسانيد أيضا كالشمس في الصح، ومع ذلك يذهب إلى تضعيف هذه الحديث، يقول لأن حميد مدلس وقد عنعن. ثم أيضا يعني عند أهل الحديث أن العنعنة لا تعتبر علة، إذا ثبت سماع الشخص من الراوي عنه لا تعتبر علة إلا اللهم في الشخص المكثر جدا من التدليس، كبقية من الوليد مثلا أو الوليد بن مسلم نعم، أما غيرهم في الغالب كلعمش أو إسحاق السبيعي أو هشيم أو حميد الطويل أو الحسن البصري فعنعنة هؤلاء محمول على السماع والاتصال، لكن لا بد يثبت سماعهم من شيوخهم، فالمتقدمين تشددوا في ثبوت السماع وتساهلوا في العنعنة، ويعني يستغرب من الشخص أن يضعف إسناد بحرف الجر عن، يعني ما نعرف دليل على هذا، ما في دليل على هذا الشيء إلا اللهم إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس، نعم إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس فإذا نعم، فهنا إذا عنعن لا نطمئن إلى عنعنته، قد يكون يعني سمعها أو سمع هذا الحديث من شخص ضعيف فأسقط هذا الشخص الضعيف ثم روى هذا الحديث عن هذا الشخص، فيكون الإسناد ضعيف أو الحديث ضعيف. ثم على منهج المتقدمين وهو أنهم ينظرون المتن أكثر من نظرهم إلى الإسناد، فلا بد يكون حديث حميد وغيره أو حديث إسحاق السبيع والأعمش، لا بد يكون الحديث الذي رواه متن مستقيم وليس فيه نكارة، فإذا كان المتن مستقيم خلاص وثبت سماع هذا الشخص من شيخه فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك، فإذا كان مثلا حميد قال حدثني فلان عن أنس فهنا نعم، يعني هنا ذكر واسطة، أو قال حدثت فهنا يعني ذكر واسطة، أما إذا ما ذكر واسطة فالأصل أن حديث محمول على السماع والاتصال بشرط أن يثبت السماع من شيخ ويكون المتن مستقيم، نعم. وعلى هذا جرى أغلب الحفاظ، ومن درس مناهج المتقدمين يجد هذا الشيء واضح جدا عندهم، وطبعا هناك دراسة موسعة جدا عن التدليس وخاصة تدليس أبو الزبير المكي، ولعلها تظهر هذه الدراسة، وهذه الدراسة أثبتت أو بينت منهج المتقدمين بالأدلة، أن ما يذهب إليه المتأخرين من تضعيف الأسانيد الصحيحة بالعنعنة هذا شيء محدث ومبتدع، طبعا لا أحد ينقل عني يعني خلاف ما أقول، بعض الناس نقل عني سابقا أني قلت أن الحافظ الذهبي وابن حجر ليسوا من الحفاظ كما نقل عني أحد الأخوان، هذا طبعا ما قلت أبدا، فلا أحد يفهم كلامي خطأ، أنا أقول أن المحدثين كبار المحدثين لا يعلون الحديث بالعنعنة إلا إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس أو أتى بمتن فيه نكارة، فمثلا ابن خزيمة رحمه الله يحتج مطلقا بعنعنة الأعمش، لكن روى حديث من طريق الأعمش واستغرب هذا الحديث، وهو حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، فاستغرب هذه اللفظة فجعل العلة في الإسناد فقال الأعمش هنا عنعن، لأن استغرب هذه اللفظة، لأن دائما ابن خزيمة يحتج بالأعمش مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، إلا إذا وجد المتن فيه نكارة نعم هنا يذهب أو يبحث عن علة في الإسناد، فإذا وجد شخص مدلس يقول لعل هنا هذا المدلس عن لعل هذا هنا المدلس دلس، فأسقط شخص ضعيف فأتى بهذا المتن الذي فيه نكارة، أما إذا كان المتن مستقيم فلا. وكما ذكرنا طبعا سابقا أن التدليس على قسمين، وأكثر التدليس غير مؤثر، القليل هو المؤثر، أكثر التدليس غير مؤثر، القليل هو الذي يعتبر مؤثر، وهذا في أفراد قليلين جدا كبقية ووليد المسلم، وأيضا ممن يعني سار على هذا الشيء من الأكثر من التدليس، أما الغالب على الثقات أن تدليسه من القسم المقبول الذي لا يضر. طبعا ذكرنا الشروط على هذا الشيء. نعم، عن بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني هو نعم ثقة من سبت، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 600. عن أبي رافع ونافع، هو نفيع، نعم أبو رافع ونفيع الصائغ، الصائغ نفيع الصائغ المدني، وهو ثقة مخضرم من الطبقة الثانية. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت به، فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قال إني كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. طبعا هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن المسلم لا ينجس بالجنابة، بل كما قال ابن عباس فيما علق البخاري أن المسلم لا ينجس لا حي ولا ميت، أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فالمسلم لا ينجس بسبب الجنابة كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا في الباب عن حذيفة وابن عباس. طبعا حديث أبو هريرة هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة، نعم، فرواه البخاري ومسلم والنسائي في كتابه الصغرى وفي الكبرى، وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وأما حديث حذيفة فأخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، حديث حذيفة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فلم يخرجه. أما حديث ابن عباس فلم أقف عليه، حديث ابن عباس لم أقف عليه، ويبدو أن هذا زيادة طبعا كما أشار إلى ذلك المحقق، وهذه الزيادة ليست موجودة في نسخة المبارك فوري، قوله عن نعم وفي الباب عن ابن عباس أيضا ليست موجودة في نسخة المبارك فوري، فأخشى أنها خطأ، وأخشى أنها متعلقة بأحاديث سابقة، مر علينا أن فيما يتعلق في الجناب أن في الباب أيضا عن ابن عباس. حديث أبو هريرة خرج أصحاب الكتب الستة وأحمد أيضا. نعم، قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، طبعا جميع رجال ثقات ومتن مستقيم، إذن هذا الحديث يعتبر حديث صحيح كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي، وذكرنا سابقا معنى حسن صحيح عند أبي عيسى معناه صحيح. ثم قال وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، طبعا هذا كما ذكرت أمر شبه اتفاق عليه بين العلماء، ولا نعرف أن أحدا خالف في ذلك أن الجنب لا يعتبر عرقه نجس بل هو طاهر، وكما ذكر ابن عباس أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. ومعنى قوله فإن خنست يعني تنحيت عنه. نعم، لا نلتقى الحديث بعده.
فهما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت بلحانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل، قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. به يقول سفيان الثوري والشافعي قال في الباب عن أم سليم قولة وعائشة وأنس.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف ابن أبي عمر وهو ثقة، القول راجح، لكان سابقا أن راجح في ابن أبي عمر أنه ثقة لأن حديثه مستقيم ولا يعرف أنه أخطأ إلا في حديث واحد الذي أنكره أبو حاتم الرازي، فراجح من حال ابن أبي عمر أنه ثقة وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 و200، وقد أكثر مسلم من التخريج من التخريج عن ابن أبي عمر، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي يكثر من رواية عن ابن أبي عمر ويصحح حديثه. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي وهو من كبار الحفاظ الثقات، الكوفي ثم المكي وهو من كبار الحفاظ الثقات. وحديث سفيان كما ذكرنا سابقا أنه على قسمين، حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظ نوعا ما طبعا، وحديث سفيان كما ذكرنا حجة بالاتفاق لكنه رحمه الله تغير نوعا ما عندما تقدمت به السن، فحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، وجميع حديثه طبعا صحيح حجة. عن هشام بن عروة هو ابن الزبير الأسدي، هو ابن الزبير بن العوام الأسدي، وهشام من الطبقة الخامسة وهو ثقة سبت فقيه، ثقة سبت فقيه، و توفي عام 45 أو 46 أو 47 و100، وذكرنا سابقا أن حديث هشام على قسمين أيضا مع أن حديث حجة مطلقا لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر أو ما حدث به في المدينة أصح من حديث الذي حدث به في العراق لأن رحمه الله تساهل نوعا ما عندما ذهب إلى العراق في رواية. عن أبيه وعوى بن الزبير الأسدي، وعوى بن الزبير مشهور جدا وهو من سادات التابعين في عصره وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94. عن زينب بنت أبي سلمة، زينب هي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحابية صغيرة. عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم الكلام على متن هذا الحديث في دروس سابقة، وقلنا هذا الحديث يفيد بأن الشخص إذا احتلم ولم يرى الماء فلا يجب عليه أن يغتسل، والاغتسال لا يجب عليه إلا بخروج الماء، وهذا أمر متفق عليه أن الشخص لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا خرج المني منه، وهذا أمر متفق عليه إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي أنه قال أن المرأة يعني لا تخرج منيا، أن المرأة لا ترى المني أو ليس نعم المني لا يخرج منها، طبعا وهذا القول مخالف لهذه الأدلة ومخالف أيضا للواقع، فقول إبراهيم النخعي قول ليس بصحيح، وهذا أمر كما ذكرت يعني شوف اتفاق عليه بين العلماء، أما فيما يتعلق في الرجل فليس في هذا الأمر اختلاف، فإذا رأى الماء يجب عليه أن يغتسل، أما إذا ما رأى الماء هنا طبعا لا يجب عليه أن يغتسل. وذكرنا سابقا طبعا يعني بعضهم ذكر خلاف في الماء الذي يرى بعد في القيام من الليل، فبعضهم قال أن إذا رأى الشخص ماء يجب عليه أن يغتسل، وبعضهم قال لا حتى يتحقق أن هذا الماء هو مني، أن هذا الماء هو من المني فهنا يجب عليه أن يغتسل، لكن ذكرنا سابقا أن ليس هناك خلاف أو اختلاف بين القولين، فما في شك أن الشخص إذا رأى الماء ولا تحقق أو لم يتحقق أن هذا أن هذا مني فهنا لا يجب عليه أن يغتسل حتى يتحقق ويتبين لهذا الشخص أن هذا الماء هو مني، لأن الأحكام لا تثبت بالشك وإنما تثبت باليقين، وهذه قاعدة معروفة وثابتة بالكتاب وبالسنة. فألقب أن ليس بين العلماء اختلاف في هذه المسألة. نعم. طبعا هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور يرون أنه يجب عليه أن يغتسل، والإمام أحمد يرى أنه لا يجب عليه أن يغتسل، لأن المني عنده مقيد هو أن يخرج بلذة، تبقى بلذة، فقال إذا خرج بدون لذة هذا لا يعتبر مني يوجب الاغتسال منه. ونقل هذا القول عن عبد الله بن عباس. نعم. هذا الحديث طبعا مخرج في الكتب الستة، هذا الحديث مخرج في الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا جميع رجالة ثقات، فالإسناد صحيح، وأيضا المتن كذلك صحيح، وجاء أيضا بأسانيد أخرى متعددة، فهذا الحديث وأسانيد كثيرة وتقريبا هي متواترة، وفي الباب كما قال أبو عيسى عن أم سليم، وكذلك أيضا عائشة وخولة وعائشة، وحديث عائشة في صحيح مسلم، وعن أنس أيضا حديث كذلك أيضا مخرج في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وغيرهم، فهذا الحديث له أسانيد كثيرة متعددة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام على محمد. كيف؟